الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. في سياق شرح هذا الحديث وصلنا إلى الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو تحت عنوان إيتاء الزكاة. وقفنا أمام هذا الركن الركين، وذكرنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال: لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وآله: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله. فبين لنا النبي أن الزكاة هي صدقة وجزء من مال الأغنياء يعود على الفقراء، وهي جزء يسير يسير من باب شكر النعمة، من باب شكر المنعم جل وعلا. وعلمنا في لقاء أمس الثمار المرجوة من هذه الفريضة، فهي أولا تؤدي إلى نماء المال وزيادته، هي ثانيا تؤدي إلى تطهير المال، تطهير المزكي، تطهير من أخذ الزكاة من أصحاب الحاجات. تطهير للمزكي، نعم، تطهر نفسه من الشح والبخل والإقتار. تطهير للمال، نعم، من وسخات التجارات ومن الشبهات. تطهير لمن أخذ الزكاة، نعم، تطهر قلبه من الحقد والكراهية والحسد، لأن الفقير إن لم يجد ما يكفيه سينظر إلى أموال الغني بالحسد بالحقد بالكراهية، فعندما يجد حقه يصل إليه، هذا يؤدي إلى تطهير النفس من الأحقاد، من الكراهية، من الحسد. وها نحن نواصل ما بدأناه. النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث معاذ بعد أن بين له الصدقة وهي الزكاة قال: فإنهم أطاعوا لك فإياك وقرائم أموالهم. وهنا لنا وقفة. الإسلام دين يدعو إلى العدل، العدل المطلق، العدل المحض، يرفض الظلم ويرفض الظالمين. ولذا قال ربنا تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إله عظيم عظيم يحرم على نفسه الظلم لبشاعة الظلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم ينقسم إلى أقسام ثلاثة. هناك نوع من الظلم لا يغفره الله أبدا والعياذ بالله، هناك نوع ثان من الظلم يغفره الله تعالى بالاستغفار وبالتوبة، هناك نوع ثالث من الظلم لا يترك الله عز وجل منه شيئا إلا وقضى فيه يوم القيامة. النوع الأول وهو الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك بالله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندما وصى لقمان ولده قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا النوع من الظلم لا يغفر، إن مات صاحبه على الشرك مخلد في النار باتفاق. النوع الثاني من الظلم وهو الذي يغفره الله تعالى بالتوبة والعودة وهو ظلم الإنسان لنفسه. قد يكون الإنسان مقصرا مع ربه، مقصر في طاعة في فريضة بينه وبين الله، فإن استغفر وتاب غفر الله له. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا يدعونا إلى عدم النظر إلى مساوئ الآخرين. ربما يكون المرء مقصرا مع ربه فإياك أن تفضحه، وإياك أن تنشر تقصيره بين الناس، ولكن عليك أن تدنو منه وتنصح برفق ولين. الناس مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء. واحد مثلا بيدخ، مقصر مع ربي، مبتلى، تيجي انت بقى تشيع انه بيدخن وانه لا يستحق كذا وكذا، سبحان الله، هذا ذنب بينه وبين من؟ وبين ربه. والعفو أقرب من الله تعالى، إن أقلع، إن استغفر، إن تاب، تاب الله عليه. يبقى هو كان مقصر وانت اتكلمت عنه، خلي بالك قوي، هو تاب قبله الله وبقي ذنبك أنت، لا يغفره الله. فعشان كده بقول لك انتبه، انتبه، العاصي مريض يحتاج إلى طبيب يعالج، مش ننشر سوءته ونهتك سترة، لا 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 لا. وأنا ذكرتكم في تزكية النفوس، المرأة الغامدية جاءت تقول للنبي إني زنيت فطهرني، ما سألناهاش مين الزاني، مين اللي زنى بيكي عشان نقيم عليه الحد، لا، لأن الأصل إيه؟ الستر يا جماعة. من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره، أو كما أخبر النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
اوعى تتبع عورات المسلمين. قال تعالى ولا تجسسوا، ما تبحثش عن تقصيري أنا. العجيب أن المسلم يرى القذى في عين أخيه ولا يرى العود في عين نفسه، سبحان الله العظيم. فيجي الإسلام يعلمنا الأدب، يقول لك لا، أهل المعاصي إذا كان التقصير بينه وبين ربه أقرب للعوف وإن تاب وأناب، فأنت تستره وتنصحه، مش تفضحه، مش تفضحه. مشكلتنا يا جماعة إن كثير من المسلمين بيتتبع العورات، بيفتش لك على خطأ، على زلة، عايزك تقع وخلاص عشان يتشفى فيك، مرض في النفس. وعشان كده يا جماعة صرنا إلى ما نحن فيه، أحزابا وشيعا يأكل بعضنا بعضا، إنما الأمة التي رباها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يستر على بعض، إن وجد سلمة يعني تقصير يدريه يستره بعد ما يعالجه بأدب العلاج والنصح. ولذلك شوف الحسن والحسين رضي الله عنهما، دخل المسجد يوما فرأي رجلا كبير سن لا يحسن الوضوء، ما بيعرفش يتوضأ وكبير في السن. طب ماذا يفعل الحسن وماذا يفعل الحسين؟ يروح يقول له انت غلطان، ما بتعرفش تتوضأ؟ لا، ده الحسن اتعلم من جده صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وهذا الرجل كبير سن، كبير سن يحتاج إلى أدب في النصح. فماذا صنع الحسن يا ترى؟ ذهب إلى الرجل وقال يا عماه إن أخي هذا الحسين يزعم أنه يتوضأ أفضل مني، وأنا أزعم هذا يا عماه، وأنا أزعم هذا يا عماه. فقال الرجل توضأ أمامي أحكم بينكم، زي ما أنت بتقول المية بتكذب الغطاس، اطلعوا اتوضوا انتوا الاثنين، شوف النصيحة بقى بتوصل ازاي. فقام الحسن فتوضأ بوضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قام الحسين فتوضأ بوضوء النبي محمد. فضحك الرجل الكبير وقال: أنا الذي لا أحسن الوضوء، جزاكم الله خيرا على حسن أدبكما، وشكر لهما. النصيحة، يا ريت يا جماعة نطبق المنهج ده بينا، بدل ما نفتش على عيوب بعض نستر على بعض. تسترني واسترك ليه يا جماعة؟ لأن الستر واجب بين المسلمين. بدل ما تفضحني وافضحك، ما بيقول لك لا تعايرني وعايرك، الهم طايلني وطايلك، فهننشر الغسيل ما ليه البعض، ليه ما نستر على بعض ونذكر بعض عشان ربنا يرضى عنا يا جماعة. يبقى التقصير اللي بينك وبين ربك أقرب للعفو، فنيجي إحنا نهتكه؟ إذا كان ربنا غفور رحيم يا أخي إحنا نفضح؟ ربك يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإحنا نفضح ونهتك الأستار؟ ربك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وإحنا نفضح ونهتك الأستار. سبحان الله. يبقى يا جماعة الذنب اللي بينك وبين ربك بالتوبة والاستغفار ربك يغفره. شوف بقى كم واحد يتكلم عنك في الذنب ده، انت ربنا قبلك؟ وخلي بالك، غير السيئات وبدلها الى حسنات، وبقيت قولة من قال فيك، وهتك عرضك، وكشف سترك، ومشى بعورتك بين الناس، وكلم هذا وهذا وهذا فيك يوم القيامة. ده بقى من أصحاب القسم الثالث من الظلم. يبقى القسم الثاني الذنب اللي بينك وبين ربك، مهما عملت بقى ارجع لله، استغفر، تجد ربك قريبا سميعا مجيبا، يغفر ويصفح ويعفو. نيجي بقى للنوع الثالث من الظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. هذا النوع لا يترك الله منه شيئا إلا وقضى فيه يوم القيامة. القصاص، القصاص، لأن ده حق العباد، حق الله بيعفو عنه يتجاوز عنه، العفو فيه أقرب. إنما حق العباد لا، حق العباد لا. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الله الله الله، كان بيصلي وفي الصف الأول كمان، والفرد بفرد، ويمكن كان إمام، ده كان بيصلي أيوه وبيصوم، بيصوم رمضان والنوافل كمان، بيزكي وبيزكي. إما المفلس ليه؟ كمل بقى الحديث: ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يا أيوة، جيت في مرة اتكلمت في عرض أخيك سيد في غيبته وطعنته، يوم القيامة انت خلاص معدي، عبد الله قف هنا قنطرة تسمى قنطرة القصاص، هذا فلان ابن فلان من كان له عليه من الحقوق فليأتنا، يجي بقى الشيخ سيد: يا رب، هذا خاض في عرضي في يوم كذا، أريد حق اليوم. اديله حقه. منين؟ الدنيا ذهبت خلاص. يا سيد، خذ من حسناتي بقدر ما يكفيك على هذا القذف. وأتكلم في عرضه، كم يكفيك من الحسنات بقى؟ أخذ بقى. والإنسان محتاج لحسنة واحدة عشان ينجو. يخلص سيد، يجي نور الدين: وأنا خير؟ شتمني. شتمك، خد حقك. وصاحبنا يعني مرهون في القنطرة دي: فلان تاني. وأنا خير؟ ارتبني. ما هي فرصة بقى يا حاج، فرصة الحقوق بتتاخد اهي. صاحبنا فجأة ما ليش عنده ولا حسنة، ولسه مطالب، لسه واقفين له طابور عايزين حقوقهم. طب ما عندوش حسنات، خففوا من اللي عليكم، حطوا من سيئاتكم عليه بقدر الحق، ثم يلقى به في النار. يا مسلمون، يا موحدون، اللسان، الأعمال، الحق نفسك. إذا كنت عملت اندم، وروح لإخوانك اطلب منهم العفو في الدنيا. النبي قال: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. الحق نفسك، قل له: يا فلان اتكلمت عنك فيهم كذا، سامحني قبل الحساب. ليه؟ هناك مش هيسامحك، صدقني. في الدنيا ممكن يسامح فيه متسع، في الآخرة مش ممكن هيسامحك. ليه؟ لأنه هيشوف النار بعينيه وهو عايز ينجو، مش هيسامح. هيقول لك: أنا عايز أخش الجنة. يمكن في الدنيا أقول لك: أنا مسامحك، أنا عفوت عنك. إنما في الآخرة مش هقول لك، لأن أنا ذنوبي كتير وتقصيري عظيم وعايز أنجو، فمش هقول لك. هناك في القروب والأهوال مش هقول لك مسامحك، هقول: يا رب، أنا عايز حقي منه، عايز أنجو. ده القرآن بيقول لك: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ياه، أيوة. يبقى أنت متخيل إن ممكن اللي أنت ظلمته في الدنيا يسامحك هناك؟ لا، ممكن يسامحك هنا. اتودد له، روح له، أصلح ذات البين، اعفو عني يا أخي. طب ما أقدرش أقول له، ممكن الفجوة تزيد. طب استغفر له، قل: اللهم اغفر لأخي. وإيه تاني؟ وترجع في المجلس اللي انت اغتبته فيه أو ثبته فيه أو طعنته فيه، تقول لهم: يا جماعة، أنا كنت مخطئ، أنا قلت عن فلان كيت وكيت وكيت وأنا مخطئ، الكلام ده مش فيه، أنا اللي مخطئ. لازم ترد غيبته في نفس المجلس اللي انت قعدت واتكلمت فيه وطعنت وذبحت وقذفت واستذلك الشيطان. يبقى النوع الثالث ده خطير يا جماعة، والله والله أقول هذا لأني أحبكم في الله. النوع ده يا جماعة لا يمكن يترك منه شيء إلا بالقصاص. ده سيدنا النبي يا جماعة جلس يوما فبكى ثم ضحك، فالصحابة تعجبوا، سألوه: لما بكيت ثم ضحكت؟ قال: بكيت لأني رأيت رجلين وقف بين يدي الله تعالى للقصاص، يقول أحدهما ربي أريد حقي من أخي. قال الله لعبده اعف عن أخيك. قال لا يا رب أريد النجاة. فبكى النبي. في الموقف صعب إزاي يا جماعة؟ النبي بكى مش عايز يسامح في حق، عايز يخش الجنة وفي يوم قرب. قالوا فلما ضحكت يا رسول الله؟ قال بعد أن قال العبد ما قال، قال الرب لعبده الذي يطالب بحقه يا عبدي انظر إلى الجنة. فنظر فوجد قصرا في الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. فقال العبد يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ قال لمن يملك الثمن. قال ومن يملك الثمن يا رب؟ قال أنت يا عبدي. أنا يا رب؟ نعم. قال وما الثمن؟ قال عفوك عن أخي. قال عفوت يا رب؟ قال خذ بيد أخيك إلى جنتي. بس عفى ليه؟ لأن الأخ ده تاب في الدنيا وأناب، فاسترضى الله عنه الخصوم، لأن النبي أخبر أن من تاب وأناب في الدنيا استرضى الله عنه الخصوم يوم القيامة. يبقى شرط إيه؟ إنه تاب. هو ما قدرش يستسمح أخاه في الدنيا، ولكن استغفر له ورد غيبته في المجلس وتاب وما رجعش، فيوم القيامة يسترضي الله تعالى عنه الخصوم. هنا ضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، يا أتباع النبي، عار عليكم أن تخالفوا هدي النبي، عار عليكم أن تختلف قلوبكم، عار عليكم أن يطعن بعضكم بعضا، عار عليكم أن يقف بعضكم على خطأ البعض. يا أتباع النبي، من لا يرحم لا يرحم. فالنبي يقول وإياك وكرائم أموالهم. يعني كرائم الأموال بينها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث آخر، فذكر منها الأكول والربا التي تربي أولادها، والمخاض أي الحامل، وفحل الغنم، وحزرات المال. وحزرات المال يعني إيه؟ يعني يقول لك لما تيجي تأخذ الزكاة ابعد عن الأموال الغالية النفيسة. ليه؟ لأن الزكاة فيها استرضاء للفقير ومواساة للفقير، والمواساة لا تؤدي إلى ظلم الغني فنأخذ منه أعظم ما يملك. لا، يعني كل إنسان في ماله له أموال معينة بيحبها قوي، عزيزة بيقتنيها، فالنبي يقول له اوعى تاخد ده، ده خليه له، ولكن خد من المتوسط، خد من المعتدل، ما تجيش على المال الغالي النفيس وتحرمه منه، يبقى انت ظلمت الغني وانا مش عايز ظلم. واضح؟ فيجي يقول لك الأكول يعني المعدل الأكل اللي بتتعلف دي سيبها له، لأن في خير جاي من وراها ما ناخدهاش منه، سيبها له دي. وإيه تاني؟ والربة يعني اللي ولدت وبتربي أولادها، إزاي تاخدها منه؟ دي بتربي، ما تتخدش دي. وإيه كمان؟ والمخاض يعني الحامل، دي عشر هتولد، إزاي أخدها منه بالجنين؟ لا لا لا، الإسلام يرفض الظلم. وإيه كمان؟ وفحل الغنم، يعني الذكر اللي هو ايه شوية غنم ليه لازم كلهم ايه فحل عشان النسل يزيد، ما تجيش تاخد له ده وتعطل له المال. وايه كمان؟ وحظرات المال، يعني المال النفيس قوي الغالي الذي يقتنيه المرء عادة. فشوف الإسلام يا جماعة حتى في الصدقة حريص على عدم الظلم، يقول لك لا، دي الصدقة والزكاة من باب التكافل فلا تؤدي إلى ظلم، لا للغني ولا هضم حق الفقير، ولكن نأخذ من المال المعتدل. طب يا ترى بعد هذا الأمر يجي يقول له إيه؟ واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. بيحذرنا يا جماعة من الظلم. بتيجي أنت تظلمني وتمشي وأنا بقول يا رب خلص لي حقي. تخيل بقى أنا لجأت لمين؟ لله، وأنت نفخت بطنك ونايم بعد ما ظلمت. ولذلك يقول لك في قصص الصالحين، كان ملك من ملوك الدنيا، كان له قصر، وهذا الملك كان متجبرا. في يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز فقيرة فأقامت لنفسها كوخا بجوار قصر الملك، خيمة يعني. في يوم من الأيام الملك معاه الحاشية بتاعته بيمر حوالين القصر، فرأى هذه الخيمة فقال لمن هذه الخيمة؟ قالوا لامرأة عجوز تأوي إليها. قال اهدموها، كيف تبني خيمة بجوار قصري؟ اهدموها. وكانت المرأة بالخارج، فائتمر الجند وهدموا الخيمة، وجاءت المرأة العجوز فوجدت الخيمة مهدمة، فقالت من الذي هدمها؟ قالوا لها الملك رآها فأمر بهدمها. فنظرت المرأة إلى السماء ودعت ربها وقالت يا رب إن لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت يا رب العالمين؟ الله أكبر. فغار الله تعالى على الفقير فأمر جبريل أن يهدم القصر على من فيه، فقلبه على من فيه نصرة للمظلوم. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تمنع، لا تمنع. وفي رواية يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فإياكم إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فانتبه يا عبد الله، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الفريضة من منعها وجحدها أصبح مرتدا عن الإسلام. عندما تولى الصديق خلافة المؤمنين بعد موت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، امتنع أناس عن دفع الزكاة وقالوا كنا نعطيها لرسول الله، أما وقد مات فليس لأحد أن يأخذها منا، ومنعوا زكاة أموالهم. فسماهم الصديق المرتدين، وجهز لهم 11 لواء لقتالهم، وجاء عمر يقول يا خليفة رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فقال له الصديق يا عمر إلا بحقها، وزكاة المال من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وبالفعل إخوتاه قاتلهم الصديق رضي الله عنه لأنهم جحدوا الزكاة ومنعوها. فعاد من عاد وهلك من هلك. فمن أنكر الزكاة وجحدها فهو كافر باتفاق، مرتد عن الإسلام، لأن القاعدة تقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. والزكاة حق المال، ركن رقين من أركان الإسلام. طب واحد بقى جاهل، الجاهل يعلم ويعذر، فالذي يمنع الزكاة كسلا أو بخلا أو شحا، ماذا قال عنه الرب جل وعلا؟ قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي يمنع حق المال، وفي واقعنا المعاصر أرى الكثيرين من المسلمين قد لا يعرفون شيئا عن زكاة المال. بعضهم يعتقد أنه إذا جاء في رمضان وذبح ذبيحة للفقراء أنه قد زكى ماله، وبعضهم يعتقد أنه إن أخرج صدقة في المسجد أنه قد زكى ماله، والإجابة لا، لأن زكاة المال غير الإنفاق في سبيل الله. زكاة المال لها شرطان، الشرط الأول النصاب، الشرط الثاني مرور الحول الهجري. يا ترى ما مقدار النصاب؟ وكيف أتعرف على زكاة مالي؟ وكيف أحسب؟ وكيف أخرج زكاة مالي؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة، وأرى المقام لا يتسع للمزيد. إن شاء الله إن كان في العمر بقية نواصل الحديث عن زكاة المال، عن الأنصبة، عن المقادير، عن الحول الهجري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.